بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل عام وحضراتكم بخير. احنا بنعيش افراح القيامه لمده 50 يوم. ربنا يخلينا كمان نعيشها على مستوانا الشخصي في بيوتنا. احنا وصلنا مع قدس ابونا ميخائيل المره اللي فاتت للاصحاح 11 من سفر زكريا، والنهارده هنبدا الاصحاح ال 12 من السفر. طبعا اللي معاه موبايل او اللي معاه كتاب مقدس ممكن يفتحه وعشان نقرا مع بعضينا. سفر زكريا هو احد اسفار الانبياء الصغار اللي هم 12 سفر، هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا وبقيه الاسفار. يعتبر سفر طويل نسبيا بالنسبه للاسفار الانبياء الصغار، لانه هو وسفر هوشع هو سفر هوشع 14 إصحاح. يعني سفر هوشع هو أول أسفار الأنبياء الصغار 14 إصحاح، وسفر زكريا برضو 14 إصحاح. زكريا يعتبر أحد الأنبياء اللي تنبأوا قبل مجيء المسيح بفترة نسبيا قصيرة، يعني قبل مجيء المسيح بحوالي 400 سنة أو أكثر من 400 سنة بشوي، عكس حد مثلا زي هوشع كان في السبعميات قبل ميلاد بسبعمائة سنة وأكثر. فيعتبر نسبيا هو آخر الأنبياء، هو وملاخي آخر نبيين، وهم تنبأوا أنبياء ما بعد السبي، يعني بعد الرجوع من السبي البابلي بدأ يتنبأ. يعتبر واحد من الأسفار المهمة، وبنسمي زكريا نبي الرجاء. فإذا كان أشعياء هو النبي الإنجيلي وحسقيال هو نبي الرؤى، فزكريا هو نبي الرجاء. وكان النبوة بتاعته بتدي دافع للشعب علشان يبنوا الهيكل وعلشان يعمروا أورشليم اللي كانت اتحرقت لما دخلها نبوخذ نصر من 70 سنة. واتكلم عن نبوات مهمة عن السيد المسيح، اتكلم عن نبوة دخول السيد المسيح أورشليم في النبوة المشهورة زكريا 9:9، افرحي يا ابنة صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعا متواضعا راكبا على جحش على أتان وعلى جحش ابن أتان. وايضا الاصحاح اللي احنا خدناه الاسبوع اللي فات كان يتكلم عن بيع السيد المسيح ب30 من الفضه، قال ده ثمن المسمن من بني اسرائيل 30 من الفضه، ودي كان ثمن العبد. النهارده هنبدا الاصحاح ال12، بيقول وحي كلام الرب على اسرائيل، يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض وجابل روح الإنسان في داخله. النبوة هنا بتبدأ بتشجيع، يا جماعة ما تنسوش احنا بنتكلم عن باسط السماوات ومؤسس الأرض وجابل روح الإنسان في داخله. عاوزين نفتكر انه زكريا كان بيتكلم مع شعب محبط رجع من السبي، لكن لقى كل حاجة اتهدمت والبنى اتوقف أكتر من مرة، لأنه بعد ما ادلهم أمر بالبنى صدر أمر بعد كذا سنة بتوقف البنى. ولما راحوا يبنوا كمان لقوا أنه في شعوب حواليهم وقبائل بتقاومهم وبتمنحهم عن البنى وبتهددهم بأنهم اللي هيبنوه هم هيخربوه تاني ويهدوه تاني. فكان الشعب محبط، اللي زاد كمان الإحباط إنه في شيوخ كبار كانوا شافوا الهيكل بتاع سليمان في مجده، فلما بدأوا يبنوا الهيكل ده كانوا بيقارنوا ويقعدوا يبكوا يقولوا يا انتوا شفتوا حاجة؟ هو ده هيكل؟ هو اللي انتوا بتعملوه ده مبنى؟ انتوا ما شفتوش العظمة بتاع زمان والهيكل بتاع زمان والذهب كان قد ايه ما بيتعدش والنحاس والحديد ما يتعدوش، وكان في عمودين مشهورين كبار، العمود طوله 18 قدم يعني حوالي 9 متر، وبعدين في نهاية العمود بيبقى فيه زي تاج للعمود، التاج لوحده بس طوله حوالي 5 متر، أو آسف يمكن 3 متر وشوية، يعني حاجة كده، وكل ده من نحاس، العمود ده كان من نحاس مفرغ، فكان يعني الهيكل وكل الهيكل من جوه ذهب. كان في 5 موائد بيتحط عليها خبز الوجوه ذهب من الذهب، وكان في 5 منارات ذهبية، يعني قيمة الاجتماع كان فيها خيمة واحدة، هيكل سليمان كان فيه 5 منارات ذهبية. ايه ده، في عظمة، كل ده راح وانتهى واتحرق، فكان كل ده بيحبط الشعب. فمحتاج لإيه؟ محتاج لتشجيع، يقول لهم ما تنسوش انتم معاكم باسط السماوات والأرض، واللي هو اللي باسط السماوات ومؤسس الأرض وجابل روح الإنسان في داخله. روح الإنسان من الله، والله يعلم ما بداخل روح الإنسان، وهو قادر إنه هو يضبط روح الإنسان. كل حاجة في إيده، اطمئنوا، هو هيحميكم، هو هيرتب لكم الأمور ويدبرها لكم. يلا بسرعة، هلما نبني سور أورشليم، تعالوا تشجعوا، ما تخافوش من حد، انتوا معاكم ضابط الكل، فما تخافوش. العدد الثاني من الإصحاح 12 يقول: ها أنا ذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها، وأيضا على يهوذا تكون في حصار أورشليم. إحنا عاوزين نعد مع بعض الأخبار المفرحة اللي اتقالت في الإصحاح ده. أول خبر هو ده، يقول إيه؟ ها أنا ذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها، وأيضا على يهوذا تكون في حصار أورشليم. مين هي أورشليم؟ بالنسبة لزكريا النبي بيتكلم عن أورشليم، المدينة اللي كان عايش فيها في الوقت ده، وكان في مقاومة من الشعوب اللي حواليها، فبيقول لهم اطمئنوا، أورشليم ده هتبقى كأس ترنح للشعوب اللي حواليها. لكن بالنسبة لينا احنا في العهد الجديد، أورشليم تشير دايما لحاجتين: تشير للكنيسة بتاعة العهد الجديد، وتشير لكل نفس بشري. يبقى أورشليم ليها إشارتين: الإشارة الأولى لكنيسة العهد الجديد، والإشارة الثانية أو الرمز الثاني هو كل نفس بشري. فالنبوة دي ليها أكتر من معنى. المعنى البسيط هو بيقول إيه؟ أورشليم هتبقى كأس ترنح لجميع الشعوب. يعني إيه يا رب؟ يعني اللي هيقاومها هتدوخه، هتهزمه. عارفين زي واحد داخل يحارب وبعدين يحصل له صدمة، يقول لك أنا دايخ، مش قادر، أنا مشوش، أنا تعبان، مش هقدر أدخل الحرب دي، أنسحب أحسن. هو كده اللي هتعمله أورشليم في الشعوب اللي حواليها. طيب، ودي إشارة لإيه في العهد الجديد؟ إشارة لأنه الكنيسة رغم بساطتها ورغم إنها ما عندهاش قوة زمنية، ما عندهاش أسلحة يعني زي أسلحة الجيوش، ما عندهاش أموال كتير تقدر تحارب بيها أو تقدر ترشي بيها اللي حواليها أو تضحك على الناس، لا ما عندهاش الكلام ده، لكن هتبقى قوة تغير العالم، وقوة هتقف قدام أعدائها، هتبقى قوة تقدر تحطم الأعداء دول، تبقى تصير كأس ترنح للشعوب الذين يقاومونها. كأس ترنح يعني كأني أنا أول ما قومت الكنيسة حصل لي إيه؟ دخت، تعبت، تشوشت، اتلخبط، اتهزمت. هو ده المعنى، وده أول خبر مفرح هنلاقيه في الإصحاح 12. بنعد، أول خبر مفرح هو إيه؟ أن أورشليم اللي هي الكنيسة سوف تكون كأس ترنح للشعوب الذين إيه؟ حولها، اللي هم بيقوموها، اللي هم بيهاجموها، ودول كتير منذ بداية الكنيسة وإلى الآن متوفرين وموجودين وهيفضلوا موجودين إلى يوم القيامة. السيد المسيح ما خدعناش، قال لنا أنه ده هيحصل، قال لنا العالم، في العالم سيكون لكم ضيق ولكني ثقوا أنا قد غلبت العالم. فما قال لنا بصراحة: يأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم إنه يقدم خدمة إلى الله. فده شيء مش جديد، هيفضل موجود. وقال: طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. فهو قال لنا الطريق هيبقى فيه ايه. طب وده هيستمر على طول؟ طبعا، لأن الحرب ما بين المسيح وبين الشيطان، وهذه الحرب هتستمر لحد يوم القيامة. ده شيء مش جديد. أمال الشيطان يقاوم ايه؟ لو الشيطان ما قاومش الكنيسة هيقاوم مين؟ هو عداؤه مع الكنيسة، عداؤه مع الصليب، ملوش عداء مع حد تاني، أي حاجة تاني ما تهموش، مش مشكلة بالنسبة له خالص. فبالتالي هيفضل يقاوم الكنيسة باستمرار، والمقاومة دي موجودة في كل مكان. لو رحنا برا هنلاقي الناس عمالة تنقد في الكتاب المقدس، وتهاجم في تاريخ الكنيسة، وتهاجم في العقيدة المسيحية. لو جينا جوه هنلاقي الناس مش قابلة العقيدة المسيحية وبتهاجمها، وبتصل الموضوع لحد العنف. طيب هل احنا بنكره الناس؟ لا، احنا بنكره وبنقاوم عدو الخير اللي بيسلطهم. احنا بنعتبر انه هؤلاء الناس كلهم اللي بيقاوموا الكنيسة في كل أنحاء العالم، على فكرة مش في مكان واحد، إن هم دول مضحوك عليهم من قبل عدو الخير. والقديس بولس الرسول بيقول كده: فإن مصارعتنا ليست مع لحم ودم. أمال مع إيه؟ لا، ده احنا مع ولاة عالم الظلمة، مع الأجناد الشريرة اللي في السماء. وقعد بقى يعدي سلاطين وقوات، لأنه مملكة الشر دي متقسمة رتب. فحم مصارعتنا الحقيقية مع عدو الخير اللي بيقوم الناس علينا. طيب، يبقى أول خبر مفرح: أورشليم سوف تكون كأس ترنح للشعوب الذين حولها. طيب، وده حصل زمان في العهد القديم، وحصل في العهد الجديد. في يوم من الأيام جه الأشوريين وحصروا أورشليم كلها، وأيضا على يهوذا تكون في حصار أورشليم. هو بيكمل النبوة بيقول كده: هأنذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها، وأيضا على يهوذا تكون في حصار أورشليم. اتحصرت أورشليم، والله لما حزقيا النبي صلى إلى الله، الله أرسل ملاكه وأهلك 185,000 من جيش أشور، وهلك جيش الأشوري، وانسحب الملك سنحريب إلى بلده، ومات وهو في معبد إله نصروخ. هو ده اللي حصل. طب وده بيتكرر؟ بيتكرر. احنا قلنا أورشليم هي رمز الإيه؟ لكنيسة العهد الجديد. دقلديانوس هاجم الكنيسة وعاوز كان يقضي عليها، وحاصر المؤمنين في كل مكان، كل مدينة فيها واحد مسيحي لا يسيب العقيدة بتاعته إلا أهلكه وموته، وأمر بإغلاق الكنائس وحرق الكتب المقدسة وإجبار جميع الموجودين على اعتناق الوثني. وفي النهاية هذا الحصار بعد 3 سنين أصفر عن إيه؟ وكان نتيجته إيه؟ انهزمت هذه المملكة الرومانية، والإمبراطورية الرومانية اضطرت سنة 311 إنها تعلن عن صلح اسمه صلح ميلان. الصلح ده بيقول إنه نسيب المسيحيين يعبدوا إلههم زي ما هم عاوزين. ولم تستطع آلات هذه الإمبراطورية العظيمة أن تهزم الكنيسة، وصارت الكنيسة كأس ترنح لهذه الإمبراطورية الرومانية العظيمة. طيب، يبقى ده الوعد الأول المفرح. نكمل ونقول في زكريا 12:3، صح، العدد 3: ويكون في ذلك اليوم إني أجعل أورشليم حجرا مشولا لجميع الشعوب، وكل الذين يشيلونه ينشقون شقا، ويجتمع عليها كل أمم الأرض. يبقى في ذلك اليوم أجعل أورشليم حجرا مشولا لجميع الشعوب. إيه مشولا دي؟ مشولا يعني حجر تقيل جدا، ما يقدرش إنسان واحد بس يشيله، لازم مجموعة يشيلوه. والحجر ده كان بتحصل كتير في بعض الأحيان، يقع على الناس اللي شايلينه من كتر تقله، فالناس كلها إيه؟ تهلك. هو هنا بيشبه أورشليم، اللي هي احنا قلنا أورشليم في العهد الجديد رمز لمين؟ للكنيسة. بأنه الناس بتظن أن الكنيسة عبارة عن حجر ممكن أشيله وارميه وكسره، ملوش لازمة، سهلة. الناس بتظن كده ويبان انه حجر بسيط. ليه؟ الناس بتوع الكنيسه دول ناس غلابه ما عندهمش سلاح وناس عوده بسطة وفقرة، والموضوع اللي هم كمان بينادوا به موضوع يعني ممكن ان احنا نهاجمه بسهوله. تخيلوا مثلا لما بولس الرسول وقف في أثينا وقال لهم عارفين الاله العظيم الذي خلق السماء والارض ماله الصلب على الصليب. تفتكروا الفكره دي كانت بالنسبه لليونانيين فكره منطقيه؟ طب بالنسبه للمجتمع الروماني اللي ما يؤمنش غير بالقوه، عاوز تقول له الاله العظيم اللي خلق السماء والارض اتصلب على الصليب ومات، تفتكروا هذا المجتمع الذي لا يؤمن الا بالقوه يصدق ده او ممكن يعني يؤمن به؟ دول ما عندهمش غير العنف والقتل والاستعمار. حتى القانون الروماني يعتبر كان من أصعب أنواع القوانين. تقول لهم الله لا، ده هم عاوزين إله جوبيتر كده بتاعهم القوي اللي بيعمل ويسوي ويغير ويهد. تخيلوا رغم كل ده الكنيسة عملت إيه؟ أهلكت كل هذه الأفكار وصارت حجر مشوالا، يعني مش ايه، حجر تقيل هد كل هذه الافكار بتاعه العالم. طب ودي بتفكرنا بحكايه الحجر دي ايه؟ بنبوه دانيال. فاكرين دانيال لما شاف نبوخذ نصر، او نبوخذ نصر لما شاف الحلم بتاع بتاعه وقال انه لقيت تمثال وراسه من ذهب وصدره وظهره من نحاس ورجليه وفخده من وفضه وحديد. فاكرين ده كان اشاره للممالك بابل والمملكه بعد كده اللي هتيجي بعده بتاعت فرس والممالك بعد كده اليونان والرومان، وبعدين في حجر قطع بغير يد انسان، وهذا الحجر صار جبلا عظيما جه وعمل ايه؟ وكسر كل الحديد والفضة والذهب اللي في التمثال. الحجر الذي قطع بغير يد إنسان كان إشارة لمين؟ السيد المسيح الذي ولد بدون زرع بشر. طيب والحجر ده صار جبل عظيم كبير اللي هو إيه؟ الكنيسة اللي انتشرت في كل الأرض. والكنيسة لما انتشرت في كل الأرض هدمت وحطمت كل الأفكار الوثنية بتاعة الممالك اللي قبل كده، المملكة الرومانية والمملكة اليونانية والكل ده اتحطم. فده إشارة كانت تفكرنا النبوة دي بنبوة دانيال النبي أو تفسير دانيال النبي لحلم نبوخذ نصر. والسيد المسيح قال إيه؟ إنه هو حجر إيه؟ صدمة. الذي يسقط عليه إيه؟ يتردد. واللي هو يسقط عليه يعمل ايه؟ يسحقه. يعني اللي يسقط على الحجر ده يتردد. طب واذا الحجر بقى سقط عليه يسحقه. الناس تبص كده يقول لك حجر بسيط ممكن نكسره بسهوله، يجوا يشيلوه ما يعرفوش، يجوا يحطموه، هو الذي ايه؟ يحطمهم بقوه السيد المسيح. يبقى ده خبر مفرح ولا لا؟ خبر مفرح. يبقى أول خبر هو إيه؟ أورشليم كأس ترنح لكل الشعوب المجتمعين حواليه، تدوخهم تتعبهم تهزمهم. الحاجة الثانية حجر مشوالا، يعني حجر تقيل قوي فيش حاجة تقدر عليه، بالعكس هو اللي حطم كل الممالك مش هي اللي حطمته، رغم انه يبدو ظاهريا لو حد بص على الحجر ده انه ضعيف وبسيط وما يقدرش يعمل حاجة. وده اللي كان عليه حالة الكنيسة الاولى. رؤساء الكهنة لما بصوا كده وجابوا القديس يوحنا والقديس بطرس قالوا ايه عليهم؟ انسانان عميان عديم الفهم. بس شوية ناس ما يفهموش، آسف في الكلمة هقولها، ما يعرفوش حاجة، هما كان نظرهم رأيهم كان وفقراء وحالتهم تعيسة، شوية صيادين يعملوا ايه يعني؟ طب وبعد كده عملوا ايه؟ غيروا العالم كله، غيروا العالم كله لدرجة انه في اقل من 300 سنة العالم يعترف بالمسيحية وتصير المسيحية هي الديانة الرسمية للإمبراطورية العظيمة بتاعت روما. نكمل بعد كده. في ذلك اليوم يقول الرب أضرب كل فرس بالحيرة وراكبه بالجنون وأفتح عيني على بيت يهوذا وأضرب كل خير الشعوب بالعمى. إيه موضوع في ذلك اليوم يقول الرب أضرب كل فرس بالحيرة؟ اشمعنا الفرس بالذات وراكبه بالجنون؟ قوة الجيوش كانت بتقاس في وقت زكريا النبي بعدد الفرسان اللي موجودين داخل كل جيش وعدد الجياد اللي موجودة داخل كل جيش. ولما ملك أشور حب يعير شعب الله أيام الحصار الأشوري لأورشليم قال لهم إيه رأيكم، بعت لهم واحد اسمه ربشاقي قال له سيدي ملك أشور عنده استعداد يديكم 1000 فرس، بس يا ترى أنتوا عندكم 1000 فارس ممكن يركب على الجياد دي كلها والحصنة دي كلها؟ ما عندكمش، أنتم وأنتوا ناس ضعف قاعد يعايرهم. فكانت قوة الجيوش دايما بيقوموها أو يعني يقولوها أنه ده بعدد الفرسان وعدد الفرس اللي موجود في كل جيش. عشان كده بنقول في التسبيحة على جيش فرعون اللي غرق في البحر الأحمر، الفرس وركاب الفرس غرقهم إيه؟ في البحر الأحمر، ركابا منتخبين ذي 3 جنبات غرقهم في البحر الأحمر. فقوة الجيوش كانت بتتقيم بعدد الفرس والمركبات الحربية اللي مع كل جيش. طب إيه رأيكم؟ كل ده أنا هضربهم بالحيرة وراكبه هعملوا إيه؟ هركبه بالجنون. ساعات الشر يظهر إنه قوي جدا جدا، وإنت هتقدر على ده كله؟ ما نقدرش. يعني لو إحنا يعني جبناها كده بدماغنا ما ينفعش. طب تعالوا شوفوا تاريخنا كده، أو شوفوا اللي حصل من فترة بسيطة من كم سنة، لما يجي الواحد يدرسها كده بالعقل الموضوع انتهى خلاص. بقى انتوا بتكلموا على ايه؟ في يوم من الايام نيافت الانبا يؤنس كان طلع من التسبحة، وبعدين يعني كانوا البلد اتغيرت الاحوال يعني، والرئيس جديد مسك الدولة والرئيس ده هيبقى ضدنا، فهو كان قاعد يقول عظة عن قوة الله وعمل الله والله ما بيسيبش كنيسته. بعد القداس وهو خارج قبله شاب قال له بقى خلاص بقى انت هتضحك علينا، مش كفاية تضحكوا علينا هنضحك على بعضينا بقى، ما خلاص كل حاجة اتكشفت، موضوع انتهى خلاص، خلاص بقى كل واحد يشوف له حتة يهرب فيها، خلاص الموضوع انتهى. فهو حتى ساعتها بعد سنة طبعا الدنيا كلها اتغيرت، فهو أثناء ما هو كان بيقول نفسي أشوفه، نفسي أشوف الأخ ده وقابله وأقول له أديك أهو شفت اللي احنا بنقوله اللي ربنا بيعمله زمان هو اللي بيعمله دلوقتي وهو اللي هيعمله بعد كده. تيجي كده تدرسها تبص تلاقي قوة عظيمة، جيش عظيم مليان أسلحة وانت أعزل ما عندكش حاجة. طب وإيه اللي حصل؟ ضابط الكل اتدخل وتصرف وأعمى عيون أعداء الكنيسة، فصاروا يتصرفوا بشكل مفهوش حكمة فانهاروا. إنه عمل الله مش عملنا، وده مش عشان إحنا كويسين، ده عشان هو حلو عشان هو محب. إذن وأفتح عيني على بيت يهوذا وأضرب كل خيل الشعوب بالعماء، وده اللي حصل فعلا، يعمي الناس فيصيروا يتحركوا بلا حكمة، يتصرفوا بنوع من أنواع الجهل، يعمي الناس فما يشوفوش الصالح والخير ليهم ويعملوا الغلط، ويعمل إيه كمان؟ يغير اللي حواليهم، الناس اللي كانت تأيدهم تلاقيهم فجأة بقوا ضدهم، إزاي ده؟ بيغير القلوب، كل ده بيعمله عشان إيه؟ عشان يحافظ على كنيسته، عشان يحافظ على شعبه. يبقى الشر ماشي من حوالين الكنيسة شمال ويمين، الحتة دي لأ، كأنه في سور محوط وبيمنع الشر إنه يدخل على كنيسته. ولو الإنسان قاعد يدرس كده بالراحة واحدة واحدة يشوف إنه ربنا غير شعوب، خلى رؤساء دول ياخدوا قرارات غلط عشان في النهاية النتيجة النهائية يحافظ على شعبه ويحافظ على كنيسته. يبقى ده وعد كمان ولا لأ؟ وعد كمان. يبقى كان عندنا كم وعد كده؟ 3. أول حاجة كأس إيه؟ ترنح. تاني حاجة حجرا شوالا، وثالث حاجة أضرب كل فرس بالحيرة وركبه بالجنون. الفرس إشارة للقوة الزمنية اللي ضد الكنيسة، لأن الفرس يعد دلوقتي زي الدبابات والمدرعات والطيارات اللي موجود، كل الأسلحة الزمنية دي هضربها بالعمى وراكبه بالجنون. طيب، وناخد بالنا من كلمة إيه؟ وأفتح عيني على بيت يهوذا. نتمسك بهذا الوعد، أفتح عيني على بيت يهوذا اللي هو إيه؟ الكنيسة. بيت يهوذا في العهد القديم اللي هو الهيكل، ويمثل إيه في العهد الجديد؟ الكنيسة. الله يراقب شعبه ويحميهم. نقشتكم على كفي، من يمسكم يمس حدقة إيه؟ يجي حد يقول لك طيب ما فيش صعوبات، طيب ما حصلت مشاكل، طب ما في اضطهادات. في، وهتفضل فيه، لكن في النهاية الكنيسة ككنيسة لسه صامدة، لسه موجودة، لسه مش بتقل بتزيد. الإيمان ما بيقلش، بيبقى أقوى. الاضطهادات دي جديدة أبدا، دي بقى لها حوالي 50 سنة، مش حوالي بالضبط. احنا في خلال 50 سنة حصل في مصر 200 حادث طائفي كبير. مش 200 يعني، لو احنا عدينا الاحداث الطائفيه زي بنت بتتخطف، ولد بيتضرب، واحد بيتسرق، لا دول بالالاف. لكن احنا بنتكلم على 200 حادث طائفي كبير. طب بعد كل الصعوبات دي الكنيسه انهارت؟ انتهت؟ لا، زادت. طب الايمان قل؟ ابدا، زاد. طب الناس اتهزت؟ ابدا، ناس كتيره كانت بعيده قربت. وهو ده لما نقول ان ربنا شايف كنيسته. افتح عيني على بيت يهوذا. فتقول امراء يهوذا في قلبهم ان سكان اورشليم قوة لي برب الجنود الههم، في العدد 5. فتقول امراء يهوذا في قلبهم ان سكان اورشليم قوة لي برب الجنود الههم. مين هم امراء يهوذا اللي هيذكرهم في اكتر من عدد في الاصحاح ده؟ امراء يهوذا بالنسبه لزكريا النبي كانوا بيمثلوا رؤساء يهوذا، رؤساء الشعب، يعني الامراء اللي هم الناس الاغنياء والناس اصحاب النفوذ، الناس الحكمه، هم رؤساء الكهنه، هم دول امراء يهوذا. طب وفي العهد الجديد مين هم امراء يهوذا؟ امراء يهوذا هيمثلهم الرسل، صاروا هم اللي كرزوا في كل العالم وغيروا كل العالم. يبقى امراء يهوذا تعبير نبوي عن تلاميذ السيد المسيح، لانهم اولا هؤلاء التلاميذ هم من اليهود، دول اول حاجه. طب وليه دول هم رؤساء يهوذا؟ بنقول ايه؟ صاروا ايه؟ اعمده الدين ونور للمؤمنين، نوروا كل الناس. مش قال لهم انتم نور العالم؟ يعني هتنوروا العالم بالبشارة بيا، هتنوروا العالم بالكرازة بيا. نقلهم من الظلمات إلى النور، زي ما قال كده قديس بولس الرسول قدام أغريباس الملك. الله بيفتح العيون العمي علشان ينقلهم من الظلمة للنور. طب مين اللي بشروا الناس ونقلهم من الظلمة للنور؟ التلاميذ. وده اللي حصل فعلا. يبقى أمراء يهوذا في قلبهم أن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم. يبقى أمراء يهوذا شايفين أن سكان أورشليم البسطة دول قوة. ليه؟ علشان متمسكين بالرب إلههم. هم كده على بعضهم لو بصنا لهم بدون ربنا ناس بسيطة فقراء ما عندهمش حاجة، لكن بتمسكهم بإلههم أصبحوا قوة ما حدش يقدر عليهم. وده برضو وعد لينا بإن بتمسك كل إنسان مهما كانت بساطته، مهما كانت حالته المادية والعلمية، هو قوي بربنا. ويكمل ويقول في ذلك اليوم أجعل أمراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحزم، فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار، فتثبت أورشليم أيضا في مكانها بأورشليم. طبعا لأول وهلة لو قرينا كده يقول لك إيه دول هيحرقوا العالم. بيقول في ذلك اليوم أجعل أمراء يهوذا اللي هم مين؟ قلنا الرسل اللي بشروا بالسيد المسيح كمصباح نار بين الحطب. مصباح نار بين الحطب هيعمل ايه؟ يشعل الحطب يحرق. وكمشعل نار بين الحزم، حزم زي حزم التبن، اول ما تشعل فيها يحصل ايه؟ الحزمة تتولع والحزم كلها تولع 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 على طول، كله يولع. فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار، فتثبت أورشليم أيضا في مكانها بأورشليم. طب ودي تفسيرها إيه؟ مين هو مصباح نار بين الحطب؟ السيد المسيح قال إيه؟ قال عن يوحنا المعمدان كان هو السراج المنير وأنتم أردتم أن تستضيئوا بنوره ساعة. كل إنسان بيكرز بالسيد المسيح هو مصباح نور للشعب اللي بيكرز ليه. قديس بولس الرسول لما يدخل مدينة أيا كان المدينة اللي بيدخلها زي فيليبي زي ترواس زي ويبشر المدينة دي، مش كده هو نور المدينة دي بنور المسيح؟ فصار كأنه هو إيه؟ مصباح نور بين إيه؟ الحطب. وليه طيب قلنا على هذه الشعوب حطب؟ لأنها شعوب وثنية معدة للنار الأبدية. يعني لو ما كانتش أمنت كان هيبقى مصيرها إيه؟ النار الأبدية. طيب ولما أمنت ونورت اتغيرت طبعا، لأنه صاروا إيه؟ أخصان في الكرمة الحقيقية وبيأتوا بثمر كمان. فإذن كل شخص بيكرز بالسيد المسيح هو مصباح نار بين الحطب وكمشع النار بين الحزم. السيد المسيح قال جملة مهمة قوي، بعض الناس حتى بتهاجمنا بهذه الآية، قال جئت لألقي نارا على الأرض فماذا أريد لو اضطرمت. يعني بيقول جئت لألقي نار على الأرض، يا ريت النار دي تزيد وتشتعل. ايه يا رب انت جاي تحرق الدنيا؟ لا، احرق الدنيا؟ احرق الدنيا ازاي؟ ده في يوم من الايام لما القديس يوحنا والقديس يعقوب الاخوات اللي هو ولاد زبدي قالوا يوحنا الحبيب قال له يا رب اتشاء ان تنزل نار لتهلكها، كان في مدينه للسامريين داخلينها والمدينه دي رفضت السيد المسيح. فالقديس يوحنا والقديس يعقوب قالوا ايه؟ ايه رايك يا رب؟ زي ايليا النبي ما عمل زمان، تؤمر نار تيجي وتحرق المدينه دي. قال لهم لست تعلمان ما تتكلمان به، هو انا جاي علشان اخلص العالم ولا اهلك العالم؟ طب امال انت يا رب بتقول جئت لألقي نارا على الارض؟ نار الروح القدس اللي تشتعل في كل انسان فتحرق كل غريزه، تحرق كل شهوه، تحرق كل فكر رديء، وتشعل المحبة داخلنا، تشعل الروح القدس اللي جوانا. أنتم هيكل الله، أنتم وروح الله، أنتم هيكل الله وروح الله ساكن إيه؟ فيكم. عشان كده القديس بولس يقول إيه؟ لا تطفئوا الروح. ليه يا رب؟ ليه بتقول لا تطفئوا الروح؟ أصل الروح القدس دي أحد رموزها هو إيه؟ نار. ولما حل في اليوم الخمسين، الخمسين لما حل في يوم الخمسين على التلاميذ حل عليهم في سورة ألسنة إيه؟ ألسنة نار. فأنا عاوز أيوه، أنا عاوز النار، النار اللي تاكل الخطية، النار التي تشعل الحرارة، تعطيك حرارة في الصلاة، حرارة في مقاومة الخطية، تعطيك حرارة في محبة الآخرين. هي دي النار بتاعت السيد المسيح، مش النار اللي بتحرق الدنيا. يبقى ده المعنى بتاعه. فيقول فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار. طب وإيه الشعوب اللي عن اليمين وعن اليسار؟ القديس ديديموس الضرير يقول إن أورشليم دي، إحنا قلنا أورشليم بتشير لإيه؟ لحاجتين، الكنيسة وتشير لكل إيه؟ نفس. والنفس البشرية في شعوب حولها بتحاربها في على شمالها ويمينها. طب ايه هي اللي بتحارب عن شمالك؟ الغرايز بتاعتك، شهواتك دي بتحاربك عن شمالك، محتاج انك انت ايه؟ تهزمها. وإيه اللي بيحربك عن يمينك؟ الأخطاء الفعلية اللي أنت بتقع فيها. يبقى في أعداء حواليك عن يسار وعن الإيه؟ اليمين، الشمال واليمين، وأنت محتاج أنك أنت تحرق كل هؤلاء الأعداء بنار الروح القدس الساكن فيك. طيب، ويكمل بعد كده ويقول: ويخلص الرب خيام يهوذا أولا لكي لا يتعاظم افتخار بيت داود وافتخار سكان أورشليم على يهوذا. ربنا هيخلص الكل وعاوز يخلص الكل، بس أولا قال هيخلص خيام يهوذا. اشمعنى؟ أصل لما دخلت الملكية في إسرائيل، إسرائيل ما كانش فيها ملوك، أول ملك كان شاول وتاني ملك كان داود. لما دخلت الملكية بدأت تظهر الطبقية. يعني إيه؟ مش فاهم إيه يعني إيه؟ يعني بدأ يبقى فيه ملك، والملك ده ليه خدام، والملك خدام دول طبعا لهم أطيان ولهم فلوس، فبقوا يبنوا قصور ويبنوا أماكن حلوة ليهم، وبقى الشعب عايش في خيام بسيطة. فالشعب بقى إيه؟ طبقات، الملك والخدام بتوعه، وبعدين بقى الشعب العادي ده. الشعب العادي الغلبان عايش في خيام، والشعوب التانية وباقي الشعب عايش في ايه؟ في قصور، في بيوت عظيمة. ظهرت الطبقية. الله بيقول ده انا هخلص الاول الغلابة، ويخلص الرب خيام يهوذا اولا، عشان يقول لهم الموضوع مش موضوع بما تمتلكوا من اموال او تمتلكوا من سلطة، أنا ببص للبسطة لأنهم هم القريبين مني أكتر، هم المعتمدين علي أكتر. القديس يعقوب يقول: يفتخر الأخ المتواضع بارتفاعه. يعني إيه يفتخر الأخ المتواضع بارتفاعه؟ يعني الأخ المتواضع حاسس إنه هو حلو. إزاي؟ المسيح معاي، أنا ابن الله، أنا باكل جسد ودمه، فبيحس إن هو متميز. بس التميز بتاعه كله عبارة عن تميز روحي، مش تميز بتاع العالم. هو أنا غلبان ومعيش حاجة وفقير، بس أنا ابنه، أنا باكل من جسده ودمه، زي ما أعظم واحد موجود وأغنى واحد موجود ما بياكل من جسده ودمه. فمش حاسس أبدا بأن هو قليل. المسيح رفع من شأنه، بالعكس اداله تميز أكتر، لأنه قال كده القديس بولس الرسول: اختار الله جهلاء العالم ليغزي بهم إيه؟ الحكماء. واختار الله فقراء العالم ليغزي بهم إيه؟ الأغنياء. فهو حاسس بتميز مع المسيح، حاسس إن في حاجة أكتر. عشان كده يقول القديس يعقوب: أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت. يعني هم دول اللي هيورثوا السماء. يكمل بعد كده في عدد 8 يقول: في ذلك اليوم يستر الرب سكان أورشليم، فيكون العاسر منهم في ذلك اليوم مثل داود، وبيت داود مثل الله، مثل ملاك الرب أمامه. وده نبوءة مباشرة عن العهد الجديد، يعني يمكن ملهاش تفسير واضح في العهد القديم. العاسر هيكون مثل داود. يعني لو لقينا في العهد الجديد، لعهد النعمة، أصبح الإنسان اللي بيتكعبل ويقوم بقى يشبه مين؟ بيشبه داود. الكل بقى عارف الله. في العهد القديم كان الموضوع صعب قوي، وكانت الوثنية منتشرة، وكان الشعب تقريبا معظمه إن لم يكن كله في وقت من الأوقات بيعبد الأوثان، لدرجة أن إيليا النبي قال: قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا بوحدي، خد نفسي يا رب بقى، ما فيش حد. فرد عليها ربنا قال له: لسه في 7000 ركبة لم تكسوا لبعض. بس كان فعلا الوثنية منتشرة بشكل كبير جدا جدا، وكان يعني يوم ما يذكر يظهر شخصية زي داود، تظهر شخصية زي أشعية، كان حاجة نادرة. زمن مظلم، العالم كله كان في الشر. طب في العهد الجديد؟ لا عهد النعمة، لأن احنا صرنا مسكنا الروح القدس وخدنا البنوة بتاعت ربنا، فصار حتى الناس اللي بتتكعبل فينا دول عارفين دول مستواهم الروح يشبه مين؟ داود النبي. العاسر منهم في ذلك اليوم مثل داود. طب وبيت داود اللي هو بيت ربنا بقى ايه؟ مثل الله. يعني ايه بيت الله بقى مثل الله؟ يعني الكنيسة ساكن موجود فيها الله باستمرار على طول. أصبحت الكنيسة رمز للحضور الإلهي المستمر. ومثل ملاك الرب أمامهم. مين ملاك الرب؟ دايما ملاك الرب إشارة مباشرة للسيد المسيح. ملاك الرب في العهد القديم إشارة مباشرة لمين؟ للسيد المسيح. جعلت الرب أمامي في كل حين فلا إيه؟ أتزعزع. هو عن يميني فلا أتزعزع. فعلا ربنا موجود قدامنا وحاضر بنفسه كل يوم على المسبح بجسده ودمه. ملاك الرب أمامهم. زمان لما ظهر ملاك الرب ده لوالد شمشون كان موضوع وقال يا رب أنا موت وخلاص أنا شفنا ربنا فلازم نموت. ده اللي حصل. وظهر بعد كده مرة ليشوع ظهورات بسيطة. احنا وعندنا امامنا حاضر المسيح بجسد ودمه كل يوم على المسبح. احنا قدامنا على طول ربنا حاضر بجسد ودمه على المسبح وحاضر بتعليمه في الانجيل اللي بنقراه كل يوم في الكنيسة. ويكون في ذلك اليوم إني ألتمس هلاك كل الأمم الآتين على أورشليم. كل الأمم الآتين على أورشليم أنا هقاومهم. أنا اللي هردهم. أنا اللي هقف قصادهم. وده يطمننا. وعد يطمننا. طب تعالوا كونوا كده شوفوا أخبار مطمئنة. عاوزين هناخد أربع أخبار حلوة في الإصحاح ده. أول خبر أورشليم كأس ترنح للأمم الآتين عليها. تاني خبر أمراء يهوذا هيكونوا نور للعالم كله وينشروا نار الحب الإلهي بين الشعوب. تالت خبر الغلابة هم أصحاب السماء. هم دول ربنا بيطلبهم الأول ويخلص الرب خيام يهوذا أولا لكي لا يتعاظم افتخار بيت داود. رابع خبر حلو الله يستر علينا اللي يتعثر او يتكعبل مننا هيبقى ايه زي داود وبيت ربنا هيبقى فيه ايه ربنا على طول وملاك الرب اللي هو السيد المسيح موجود وحاضر معانا على طول. طيب خبر تاني وافيض في عدد 10 وافيض على بيت داود وعلى سكان اورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون إلي الذي طعنوا. بعض الناس يقولوا إيه فينظرون إلى الذي طعنوا بس لو قرتوها قراية يعني باللغة العربية فينظرون إلي الذي طعنوا كأنه السيد المسيح هو اللي بإيه بيتكلم. طيب أفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة وتضرعات. إيه هي روح النعمة؟ الروح القدس. طب وليه قال عليها روح النعمة والتضرعات؟ يعني ليه ربط النعمة والتضرعات؟ كلما زاد جهادك وصلاتك وتضرعاتك زاد عمل النعمة بداخلك. ودي العلاقة بين النعمة والجهاد. هو مش قديس بولس الرسول بيقول لا تحزنوا الروح ولا تطفئوا الروح ولا تقاوموا الروح. امال ازاي نفرح الروح القدس؟ بالصلاة بالتضرع. يبقى في علاقة واضحة بين عمل الروح القدس داخل الإنسان وبين التضرع. كلما زاد التضرع والصلاة وسكب الإنسان نفسه أمام الله كلما زادت عمل النعمة جواه. عشان كده أفيض علي بنوح النعمة والتضرعات فينظرون إلي الذي طعنوه. مين اللي طعنوه؟ اللي طعنوه أكتر من فئة. أول فئة اللي طعنوه فعلا الشخص اللي طعن السيد المسيح على الصليب. طيب في ناس تانية كل شخص بيرفض السيد المسيح كمخلص وكفادي ليه هو إنسان بيطعن السيد المسيح. كل شخص بيرفض أن السيد المسيح هو الإله الكلمة المتجسد هو الله الظاهر في الجسد هذا الشخص يطعن السيد المسيح. والذين طعنوا دي ذكرت أكثر مرتين في العهد الجديد. ذكرت مرة في يوحنا 19 بيقول واستعان بالآية دي بيقول ويقول الكتاب فينظرون إلى الذي إيه طعنوا. وفي العهد في سفر الرؤيا في أول إصحاح عدد 7 هوذا يأتي مع السحاب وستنظر كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم آمين. فخدوا بالكم اللي بيطعنوا السيد المسيح كتير. كل شخص بيرفض التوبة ومصمم يعيش في الخطية بيطعنه. وكل شخص بيرفض فكرة التجسد بيطعنه. مش بس الأشخاص اللي هم طعنوا على الصليب، لا، ده كل شخص بيعمل كده هو بيطعنه، بيطعن في ألوهيته، بيطعن في عمله الفدائي، بيطعن في فكرة إن الله بيحب الناس لدرجة إن هو تنازل وخد جسد وشكل عبد. كل ده ناس دي بيطعنوه. كل إنسان زمان أو ما إلى الآن بيهرطق وبيقول فكرة بترفض عمل المسيح الخلاصي هو بيطعن السيد المسيح. ونكمل ما يقول وينوحون عليه كنائح على وحيد له ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم كنوح هدد رمون في بقعة مجدون. هو عاوز هنا يصف اليوم الأخير وإزاي الناس البعيدة هتبقى حزينة حزن شديد جدا. والجحيم احنا بنقول ايه في أشياء الرقدين اللي احنا قلناها النهاردة، بنقول عن السماء أو بنقول عن الفردوس. الفردوس هو المكان الذي هرب منه الحزن والكآبة والتناهد. يبقى الجحيم هو المكان اللي فيه ايه الكآبة والحزن والتناهد. بس المشكلة في انه هذا الحزن ابدي مش هينتهي ابدا، فعشان كده هيبقى حزن شديد وفي نفس الوقت بلا نهاية. فبيبدأ يوصفه ويقول ينوحون عليه كنائح على وحيد له. هو عاوز يشبه قد ايه في حزن. يبقى الانسان كأنه فقد ابن الوحيد. ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. بكره اللي هو أول شخص خلفه. في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم كنوح حدد رمون في بقعة مجدون. دي إيه بقى؟ آخر حاجة إيه دي؟ دي حادثة حصلت في مملكة يهوذا أيام واحد اسمه يوشيا الملك. يوشيا ده كان ملك شاب وجه أنهى عبادة الأوثان ورجع الهيكل بتاع ربنا وهدم كل المذابح الوثنية. وعشان كده ربنا أراد إن هم يكتشفوا سفر الشريعة فأرى السفر ده ونفذه بالحرف. ولكن عمل مش خطأ واحد، خرج علشان يحارب فرعون ملك مصر. كان اسمه نخو، فرعون ملك مصر. فخرج واتقتل في معركة اسمها معركة مجدو، مشهورة حتى في التاريخ اسمها معركة مجدو. والمعركة دي البقعة دي اسمها كده، كنوح حدد رمون في بقعة مجدون. لما مات الملك يوشيا الشعب اليهودي حزن حزن ما حزنوش قبل كده على ملك، لأنه المشكلة انه مات في سن صغير وفي نفس الوقت هذا الملك كان ملك عادل وكان ملك قريب من ربنا قوي. فحزن حزن جديد لدرجة ان هم جابوه بالعربية الملكية بتاعته من مكان المعركة لحد ما دخلوا بيه أورشليم، ودي كانت مسافة كبيرة، بترانيم الحزن. وخرج مرنمين ومرنمات كتيرة قوي علشان يقولوا عليه او يقولوا ليه ترانيم حزينة. وحزنة أورشليم حزن ما حزنتوش على ملك قبل كده. فهو عاوز يقول فاكرين يوم ما حزنته على يوشيا الملك لما مات في مجدون؟ فاكرين ده يوم كان صعب قوي. انتوا الحزن بتاعكم ده اللي هتحزنوه بعد كده في اليوم الأخير هيبقى أعظم. في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم كنحد رمون في بقعة مجدون. ويكمل ويبقى الإصحاح وتنوح الأرض عشائر عشائر على حدتها. طبعا النوح ده نوح اليوم الأخير، حزن اليوم الأخير، نوح كل إنسان لم يقدم توبة، نوح وحزن كل إنسان ملحقش نفسه وضيع حياته. وساعتها حتى الحزن مش هيبقى مفيد لأنه الفرصة هتكون انتهت. الله يعطينا إن احنا نعيش التوبة ونعيش أمجاد العهد الجديد ونكون مستعدين لهذا اليوم. ما ننساش في أخبار مفرحة حلوة في الصفر ده عاوزين نقولها. أول حاجة أورشليم كأس ترنح للأمم. أورشليم هي إيه؟ كنيسة. أمراء يهوذا اللي هم الرسل واللي كل الكارزين اللي ما زالوا بيكرزوا بالسيد المسيح لحد الوقت يكونوا نور العالم كله وينشروا نور الحب الإلهي بين الشعوب. الغلابة ربنا حطتهم في المرتبة الأولى وبيخلصهم أولا. الحاجة الرابعة الله بيستر علينا. اللي بيتعصر ويتكعبل مننا في العهد الجديد يبقى مثل إيه؟ داود. والكنيسة مثل الله ساكن فيها الله وملاك الرب أمامهم في كل حين. السيد المسيح حاضر بجسده ودمه في كل يوم بنتناول به وحاضر بتعاليمه في كل إنجيل بنقراه. ولهنا المجد دائما أبديا أمين. تفضلوا نصلي. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك من أعماق قلوبنا على أنك سمحت لنا يا رب أن احنا نتكلم عن كلامك الحلو. ثبت كلامك جوه